أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتواجد معنا الشيخ أبو حاتم أسامة القوصي حفظه الله لإلقاء بعض المحاضرات في مدينة تورونتو، فكانت له بالأمس محاضرة في المسجد الجامع، وخطبة الجمعة اليوم بمسجد خالد بن الوليد، وهو الآن يتواجد معنا الآن لإلقاء محاضرة بعنوان نصيحة للمغتربين. وإن شاء الله سيكون للشيخ برنامج كامل غدا إن شاء الله في مسجد الإسلاميك فاونديشن المتواجد بسكاربورا، من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر مباشرة إلى صلاة العشاء بإذن الله. Brothers and sisters, we have with us Sheikh Abu Hatim Usama Al-Qusi from Egypt, and he is one of the students of Sheikh Muqbil Al-Wadi'i Hafizahullah, and he is with us here in the city of Toronto to deliver a series of lectures. He delivered a lecture yesterday in Jami Mosque, and today he is delivering the same lecture here inshallah, which is an advice for the Muslims who live in the West. And inshallah, tomorrow at the Islamic Foundation, the Sheikh will have a full program from after Salatul Dhuhr, immediately from after Salatul Dhuhr until Salatul Isha. You will find the flyers inshallah on the racks or at the front desk. And the title is Ahammiyatul Tafaqquhi fi Deen, Importance of Being Knowledgeable in Your Deen. And this is a very, very important subject that each and everyone should attend. So bring your families and friends, inshallah, to this event tomorrow, inshallah, at the Islamic Foundation. والآن أترك الكلمة للشيخ حفظه الله. Now I leave the mic to the Sheikh حفظه الله to give us some advice.
مغرب عليكم. ثامنة وعشر تقريبا.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن توفيق الله لنا أن نجتمع على طاعته في هذا المكان الذي هو أيضا مكان طاعة، وفي ذلك الزمان أيضا الذي هو زمان طاعة قبل غروب الشمس. فاليوم له بداية ونهاية، وقد شرع الله ذكره وتسبيحه في بداية اليوم ونهايته، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ونحن في هذا الوقت الذي هو ختام يوم الجمعة، أيضا في هذا اليوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجاب الله له، وهذه الساعة هي في هذه اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة. وقد ورد في ذلك روايتان، رواية في بعض السنن أنها من لحظة صعود الإمام المنبر وحتى الصلاة، ورواية أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، أقرب ما تكون إلى نهاية اليوم، وهذه هي الرواية الصحيحة المحفوظة. فساعة الإجابة، ساعة الإجابة هي في هذه اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة قبيل غروب الشمس. والمراد على كل حال أننا في يوم مبارك ويوم الجمعة، وفي ساعة أيضا مباركة، وقد اجتمعنا والحمد لله على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما جاء أحد منكم إلا وهو يرجو أن ينتفع من هذا المجلس، وكذلك نرجو أن ينفعنا الله جميعا بما نقول وبما نسمع في هذا المجلس. فعنوان هذا اللقاء أو هذه المحاضرة نصيحة للمغتربين، أي الذين يعيشون في هذه البلاد، وهو نفس عنوان المحاضرة الليلة الماضية بالمسجد الجامع في هذه المدينة. لكن لا يعني أن الموضوع إن شاء الله أن الكلام سواء، فالنصيحة أوسع من أن تكون في محاضرة. فأمس كان حديثنا أو كانت النصيحة منصبة على عدم جواز الإقامة في هذه البلاد بنية الاستقرار وبنية البقاء، بل إن المسلم لا يأتي إلى هذه البلاد إلا محتاجا أو مضطرا، والحاجات ضربت لها أمثلة، والضرورة أيضا ضربت لها مثالا أو أكثر، وأنه بمجرد قضاء الحاجة أو زوال الضرورة يجب على المسلم أن يغادر هذه البلاد حفاظا على دينه وحفاظا على ذريته، لأن الحفاظ على الذرية أمر مطلوب. وكثيرا ما أردد في مثل هذا المقام إن التحدي في هذه البلاد وفي هذه القارة الأمريكية الشمالية خصوصا، التحدي في بلاد العرب الغرب عموما وفي بلاد وفي هذه القارة الأمريكية الشمالية خصوصا، هو تحدي أجيال وليس تحديا للأفراد. فأنت قد تستطيع، ولا ننكر أن كثيرا من الناس الذين جاءوا إلى هذه البلاد قد هداهم الله إلى التدين هنا، هذا لا ننكره، أن كثيرا من المسلمين الذين أتوا إلى هذه البلاد تدينوا في هذه البلاد وعرفوا دينهم في هذه البلاد وتمسكوا بدينهم في هذه البلاد، لا ننكر هذا، لأن هذا أمر كما يقال أمر طبيعي. إذا أنت كنت تعيش بين المسلمين كل الناس حولك مسلمون، فبالتالي مهما رأيت من التفريط أو من التمسك فأنت تنسب كل ما تراه إلى المسلمين، هم مسلمون. لكن هنا عندما تأتي إلى بلاد الكفر وترى كفارا، يعني كفرا صريحا، إما يهود أو نصارى أو حتى كافرون باليهودية والنصرانية، قد ترى يهودا أو نصارى أو كافرين باليهودية والنصرانية يؤمنون بالإباحية ويؤمنون بأنه لا دين، فعندما يرى كثير من المسلمين هذا وقد جاءوا إلى هذه البلاد بحثا كما يقال عن السعادة الحقيقية، جاء يبحث عن المتعة عن الدنيا، جاء يبحث عن السعادة، فيفاجأ بأن أهل هذه البلاد في حالة يرثى لها من الشقاء والبلاء، وإن كانوا يركبون السيارات الفاخرة ويأكلون الأكل والشرب المتنوع ويسكنون في بيوت جميلة ويتمتعون بألوان المتع، لكنه يفاجأ بعد أن يختلط بهم بأنهم ليسوا سعداء وبأنهم في غاية من الشقاء، بل بعضهم يعيش وحده مع كلب، هذا هو رفيقه، هذا هو رفيقه، ومن شدة معاناته مع الناس لا يجد صديقا إلا هذا الكلب، هذا هو صديقه ورفيقه، ينام معه ويأكل معه ويشرب معه، بل قد يوصي بأن المال بعده له، هذا دليل على شدة الشقاء الذي هم فيه. كثير منهم أيضا كما حدثني بعض إخواني هنا في مدينة تورونتو قبل فترة من الزمان، ألف أحدهم كتابا بعنوان كيف تقتل نفسك بلا ألم، فكانت النتيجة أن انهالت الطلبات على الإذاعة تطلب معرفة من المؤلف وأين يجدون الكتاب. فالشاهد أن المسلم حتى المسلم العادي جدا العامي إذا جاء وجد الأمور هكذا وهو يبحث عن السعادة، ردة فعله أنه يتدين، يقول أنا جئت أبحث عن السعادة عند قوم لا يعرفون معنى السعادة ولا يعرفون طعم الحياة، بل هم في شقاء دائم في شقاء مستمر ويشتكون الأمرين، وكثير منهم يذهب إلى الأطباء النفسانيين ليعالج عقدته. وكما أخبرت أنه في بعض البرامج جاء ببعض الشابات الصغار يعني أرادت أن تقتل نفسها، والمذيع يقول لها لماذا تريدين أن تقتلي نفسك، فتجيبه قائلة ولم لا، يعني شوفوا أو انظروا النوعيات العقود التي وصل بها حال أهل هذه البلاد، لأن الإنسان جسد وروح، وهم عرفوا غذاء الأجساد أو زاد الأجساد، ولكنهم لم يعرفوا زاد الأرواح وكيف تعيش روح بلا زاد، وكيف يحيا قلب بلا زاد. فالزاد الحقيقي الذي يجهلونه أنت أيها المسلم تعرفه، لكنك ظننت أنك يمكن أن تجد السعادة ها هنا. فلذلك نحن لا ننكر أن كثيرا من المسلمين يتدينون هنا كردة فعل لرؤية الكفر البواح والإباحية الكاملة. فعندها ماذا يصنع المسلم الذي عنده فعلا تمسك بالإسلام وإن كان حتى بالاسم؟ تجده يقول لا لا لا, لا أنا كنت مخطئا، جئت أبحث عن السعادة عند قوم لا يعرفون معنى السعادة، الإسلام هو الذي سيسعدني. فتجده يعود إلى دينه ويعود إلى تدينه. لا ننكر هذا، أن كثيرا منكم تدين في هذه البلاد، كثير من النساء المسلمات ما تحجبن إلا هنا، وكثير من المسلمين ما صلوا إلا هنا، وكثير من المسلمين ما أحبوا الدين إلا هنا. هذا صحيح، ولكن هل تضمن ذريتك أيها الأخ الكريم؟ هل تضمن ولدك وبنتك؟ هل تضمن أن تبقى ذريتك مسلمة؟ من يضمن ذلك؟ والأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو ربه أن يكون أولاده وذريته مصلين، كما قال تعالى في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو ثمرة من ثمرات دعاء والده إبراهيم عليه السلام. انظروا كيف الأنبياء كانوا يحرصون على ذريتهم، فيدعو إبراهيم خليل الرحمن يدعو ربه أن يبعث في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهل نحن اليوم إذا جئنا إلى هذه البلاد وتدينا وتمسكنا بالدين ثم متنا وجاء أولادك ففقدوا لغة القرآن، فقدوا اللغة العربية، ثم أحفادك فقدوا اللغة والدين، من السبب في وجود هذه الذرية الكافرة في هذه البلاد؟ من المسؤول؟ أنت الذي جئت هنا، فأنت الذي تسببت في وجود هذه الذرية الكافرة. ولذلك التحدي في هذه البلاد ليس تحديا للفرد، الفرد قد يبقى متدينا بل قد يزداد تمسكا بدينه، التحدي على المدى البعيد تحدي أجيال وذريات وليس تحديا لأشخاص. هم يعرفون أنك أنت قد تتمسك بدينك، قل حر، أنت حر في نفسك فقط. الحرية المزعومة هنا حرية الكاذبة، حرية فردية، كل واحد حر في نفسه، البس ما شئت، افعل ما شئت، ارقص كيف ما شئت، تعرى كيف ما شئت، حر في نفسه. لكن هل لك سلطان على زوجك؟ لا. هل لك سلطان على ابنك؟ هل لك سلطان على ابنتك؟ إذا أردت أن تحكم زوجك وولدك وبنتك يطلبون لك الشرطة. تريد من أولادك أن يمشوا على الدين الذي أنت تلزمهم به؟ لا لا لا، لا سلطان لك لا على زوجة ولا على ولد ولا على بنت. فكيف بالأحفاد؟ كيف بالأحفاد؟ حدثت في بعض المدن أن بنتا جاءت بصديقها إلى بيت الأسرة لكي يدخل معها إلى غرفتها، فمنعها أبوها، تذكر أنه شرقي انه عربي وانه مسلم، قال لا، هذا بينك وبين هذا موتي، سأموت هنا ولا تدخلين بهذا. فكانت النتيجة انها لجأت الى المحاكم او الشرطة، فقضت الشرطة بدخولها رغما عن انفه، واذا هو امتنع من ادخالها هو الذي يطرد من البيت، ويحدد له مساحة لا يقترب من هذا البيت. نزعت ولايته باختصار، نزعت الولاية، إما أن تترك البنت تفعل ما تشاء، وإما أن تخرج أنت خارج البيت ولا تقترب من هذا البيت في دائرة نصف قطرها كذا وكذا من الكيلومترات. ولو رؤيت في هذه المنطقة فإن الشرطة ستتعرض لك، وقد تتعرض لعقوبة أشد. هذا كلام شديد. الموت أفضل من ذلك، الموت أفضل من ذلك، أن ترى ابنتك تخادن رجلا أو شابا بغير يعني رضاك وبغير إذنك وبغير ما يرضاه الله سبحانه وتعالى وبغير ما يرضاه الدين، وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا. إخوة الإسلام، الأمر جد خطير. فالتحدي في هذه القارة خصوصا وفي بلاد الغرب عموما هو تحدي أجيال، وليس تحديا للفرد. الفرد لا ننكر أنه قد ينصلح، أنه قد يتدين، أنه هذا الكلام كله معروف، فلا داعي لأن نذكره جوابا على عدم هجرتنا من هذه البلاد. بل لا يصح أن يسمى المسلم في هذه البلاد مهاجرا. بالله عليكم، أنسيتم أصل الهجرة؟ أصل الهجرة هو ما؟ أصل الهجرة الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، العكس، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فتنبهوا ولا تنسوا المصطلحات الشرعية الصحيحة. بارك الله فيكم. قلت عليك أنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. After the Sheikh started his talk by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and starting his talk in the name of Allah and sending the peace and blessings of Allah upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and testifying to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, he started his talk by saying that it is from the grace of Allah that we are all gathered in this place, in this blessed place, on such a blessed day, which is Friday. And he said that there is in this day an hour in which no servant of Allah asks Allah except that Allah subhanahu wa ta'ala answers his call. And he said that there are two versions regarding this hour. And one of the versions say that it is the time from it is from the time the imam stands on the minbar until the salah is over. And the second version says that it is the time towards the end of the day on Friday. And this, the Shaykh says, seems to be the more authentic narration. So we happen to be right now living that hour in such a living such an hour, such a blessed hour in such a blessed place. He said that his topic today will be the same as the one he delivered yesterday, which is an advice to the Muslims in the West. And he said just because the title is the same, it does not necessarily mean that everything that he says is going to be the same, but the nasiha is open, like it's an open topic and many, many things can be said. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala, he said that he is certain that each one of us came here to benefit from this gathering, and he asked Allah subhanahu wa ta'ala to benefit us all from this gathering. He mentioned that yesterday he has talked about the forbiddance of living in this country. He talked about the fact that Islam forbids the Muslims from living in this country except under certain circumstances. And once these circumstances are over, then the Muslims have to leave this country. And he has given so many examples of how, of when a person is allowed to stay in this country. But the point is that once the necessity is over, once the thing that makes it allowable for you to stay here is over, then you have to go back to your Muslim land. And the reason for this, why the Muslims have to leave this country, is that there are many challenges, not for the individuals, not for you, but for your descendants, your children and your grandchildren. It is true that some have been guided in this country. A lot of people have come to this country not knowing about Islam, but alhamdulillah, they came to this country and they started practicing Islam. This is all true. But the reality is that a lot of Muslims have come here looking for happiness. But when they see that the people of this country are not happy themselves, then they realize that they cannot get happiness from these people. So what they do is they go back to Islam. They go back to Islam looking for happiness. So that's not the issue. The issue is not you. You can live here as a Muslim. That's not the issue. But the problem is, can you guarantee that your children are going to stay Muslims? Can you guarantee that your grandchildren are going to remain Muslims? There are many challenges in this country that face the Muslims here. And the Sheikh has given examples of how Muslim women have come to this country not wearing a hijab, but alhamdulillah they started wearing hijab. He has mentioned examples of people who have come, Muslims who have come to this country who did not perform salah, but once they came to this country or any other country in the West, they have started praying, they have started loving the religion of Islam. And he said, this is not the issue. We acknowledge all that. We testify to all of that. But that's not the problem. The problem is, can you guarantee again that your children are going to remain Muslims and your grandchildren? It was one of the main concerns of all the prophets that they used to ask Allah subhanahu wa ta'ala not only to guide them, but to guide their descendants and their progeny. And if the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the sending of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was a dua of Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam made the dua to Allah subhanahu wa ta'ala to send amongst us a prophet who can teach us the book and who can guide us. So the point is that, and the Shaykh has mentioned also examples of when Ya'qub alayhi salam was about to die, or when the angel of death came to him and he gathered all his children and he asked them what they would worship, and they have said that they would worship his Lord and the Lord of his fathers, Ishaq and Ismail, and Ibrahim and Ismail and Ishaq. So the point here is that the prophets, they were very, very concerned, not only about themselves, but also about the welfare of their children and their grandchildren. And he has given an example, the Shaykh has given examples of how, for example, when you have children, the first thing that they lose in this country is their language, be it Arabic or any other language. And then your grandchildren lose not only their original language, but they also lose their deen, their Islam. And who is responsible for this? You, because you brought them to this land. You think that you are free in this country, but this is a false freedom. It is a freedom that allows you and only you to do whatever you want. But it is a freedom that does not allow you to have control over your wife, for example, or your children, or your grandchildren. And the Shaykh has mentioned that someone told him that a Muslim girl brought her boyfriend home and she wanted to bring him into her room. And the father, obviously a non-practicing Muslim, then realized that he is coming from the East, coming from an Arab country, and his pride overtook him, and he said to the girl that she cannot do that. Of course, the girl went to court, and the court The sentence of the court was that the girl is allowed to come home, and if she is not allowed to come home, then the father has to leave. And not only that, but the court has ruled that the father, if he leaves, then there is a radius that he is not allowed to come. He has to keep a certain distance between him and the house, is not allowed to come close to the house, otherwise he will face other penalties. And the Sheikh has mentioned that a death, to be dead is better than to be in this situation where your own daughter will bring a boyfriend home. And he has reiterated the point again, or repeated the point, that don't think that you are coming here looking for happiness. The happiness that you're looking for here is a false happiness. And again, he kept repeating the point that the concern is not about you, but can you guarantee that your children and your grandchildren are going to remain Muslims?
ماذا يصنع المسلم حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا؟ قد جاء وانتهى الأمر، وقد يكون من أصحاب الحاجات والضرورات، وقد لا يكون، لكنه خلاص يعيشها هنا، إما موافقا للشرع والدين وإما مخالفا. على كل حال، ماذا يصنع حتى يخرج؟ وهل يبقى هكذا بدون أخذ بالأسباب، أم عليه أن يأخذ بالأسباب؟ لا شك أن الجواب واضح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سائلك، هل أنت قمت بهذا الواجب، إنقاذ نفسك وإنقاذ أهلك أسرتك من النار؟ هذا هو واجبك. وإني لأعجب من كثير ممن يعيشون في هذه البلاد، بلاد الكفر، وهو يتكلم عن المخططات، مخططات أعداء الإسلام، وعن الجهاد. تقول له عن أي شيء تتحدث؟ أنت الآن مطالب بإنقاذ نفسك وإنقاذ أسرتك، لا تتكلم عن شيء سوى ذلك، لا عن شرق ولا عن غرب ولا عن شمال ولا عن جنوب ولا عن مخططات ولا عن أي شيء آخر غير أنك تنشغل بإنقاذ نفسك وأسرتك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فأنت مسؤول ومسؤول ومسؤول، كما في الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعندنا الآن مسؤوليتان عظيمتان، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. فمن أهم أسباب الحفاظ على هذه الأسرة من الضياع إلى أن يجعل الله لها فرجا ومخرجا من عنده، بالخروج والهروب من هذه البلاد. ولابد أن تفهم معنى الهروب، فالبعض لا يتصور أنه ينبغي أن يهرب، بل يتصور أنه إن عاد إلى بلاد الإسلام يعني يعود إلى الضيق والفقر، ويعود إلى الهم والغم مرة ثانية، وإلى الشوارع المكسرة، وإلى البيوت المترفة، وإلى المستشفيات التي فيها إهمال وقذارة، وإلى وإلى، وينسى أن الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، أنت ستفر من هذه البلاد وإن كانت جنة، نعم هي جنة الأرض، أليس كذلك؟ هذه البلاد جنة الأرض، أو تشكون في ذلك؟ هي جنة الأرض فعلا، لكنها جنة الكفار ليست جنتكم أنتم. فالكافر هذه جنته، لذلك هو يريد أن يتمتع بكل لحظة، كما قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم هي جنتهم. وكما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي جنتهم بلا شك ولا ريب، ولذلك لا يريدون أن يفوتوا لحظة من هذه الجنة، لا يريد أن يفوت ثانية إلا ويريد أن يتمتع كما ذكر الله، كما تأكل الأنعام. همهم شهوة البطن وشهوة الفرج. والذين كفروا يتمتعون، نعم هم يتمتعون ويأكلون 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 أكلا كثيرا جدا كما تأكل الأنعام. كل شيء في هذه القارة كبير، يقول لك هذا ميديم، تجد ميديم هذا برميل، يعني يشرب برميل قهوة، يشرب ما أدري أين يذهب هذا. ولكن صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. جاء رجل كافر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فحلبت ناقة فشرب، ثم حلبت ثانية وثالثة سبع حلبات، شرب اللبن كله وهو يسمع العرض، يعني العرض الذي يعرض عليه للإسلام. في اليوم الذي يليه جاء الرجل وقد أسلم، فحلبت ناقة الحلبة الأولى فشرب بعضها وما استطاع أن يتمها، هو الرجل ما تغير. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل أو يشرب في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولذلك نقول تذكر وصف الله لهؤلاء القوم، لا تنخدع بهم ولا تغتر بهم، لا تغتر بأشكالهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام طويلة وعريضة وبيضاء وحمراء وأشكال وألوان، لا تغتر بهذا كله، لا تغتر بجمالهم ولا بأموالهم ولا بسياراتهم ولا ببيوتهم، لا تغتر بأولادهم وحسن هيئاتهم. فالله عز وجل يقول إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجب أن يكون أولادهم مصدر شقائهم وأن تكون أموالهم سبب عذابهم، لا تعجب، ليسوا سعداء يا إخوة الإسلام. والله لعلكم تعرفون أكثر مني عنهم وتعرفون من القصص والحكايات الكثير والكثير الذي لعلي أنا أستفيده منكم عندما أبين ذلك لإخوانكم المسلمين في بلاد الإسلام. فالشاهد أنكم لا تغتروا بهؤلاء القوم، بل عليكم أن تقوموا بمسؤولياتكم حتى يخرجكم الله من هذه الديار سالمين آمنين في الدين. أهم شيء في الدين. فهذا يتحقق بأمور، ومن أهم هذه الأمور مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. الأب مسؤول عن هذه الأسرة كما هو مسؤول عن نفسه، والأم مسؤولة أين؟ ولذلك نحذر أخواتنا المسلمات من الخروج من البيوت. مسؤوليتك في داخل البيت، إياك أن تخرجي للعمل مهندسة وكذا وكذا، لا، إلزمي بيتك، أقرب ما تكون المرأة إلى ربها في جوف بيتها، وخاصة هنا. إذا أنت خرجت من البيت، من يرعى هذه الأسرة ومن يصونها ومن يحفظها؟ فالمرأة مسؤولة كما في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
So the Sheikh asked the question, what can you do now, now that you are here? Whether you came here with a reason or no reason, what do? You just stay or you do something to leave? He said, remember the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, all you who believe, protect or shield yourselves and your families from a fire whose fuel is stones and people. Over it, there are angels who are severe and stern. and do not disobey Allah and they do what they have been or what they are commanded to do. The Shaykh says, I wonder how some Muslims stay here and talk about what the kuffar are plotting for the Muslims. So we tell these people, what are you doing to protect yourself? Never mind protecting the Muslims from the kuffar. How can you protect yourself, your own self and your families? And remember what Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that each one of you is responsible. Each one of you is a shepherd, and each one of you is responsible for those over whom you have a authority. And therefore, the man is responsible and he over his family, and the woman is responsible in front of Allah in her household. So we say to the Muslims to go back to their countries. It is true that there are hospitals where there is no services. It is true that there are dirty streets. It is true that there is poverty and all these things. But you have to remember the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, where He says that He will test us with fear and with hunger and with decrease in money and in souls and in fruits, and give glad tidings to the believers, those whom if they are tested with something, they say, we belong to Allah, we are from Allah, and to Him we shall return. It is true that you will live, it is true that you are leaving, if you decide to go back home, you are leaving heaven. It is true, this land is a heaven, it is a paradise. But it is a paradise for who? Is it for the Muslims? No, it is a paradise for the kuffar. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, that this life is a prison for the mu'min, for the believer, and it is a jannah, it is a paradise for the kafir. All the kuffar want to do in this life is to enjoy each moment of their life, enjoy food and women. And they are like animals, as Allah subhanahu wa ta'ala described them in the Quran. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this is also mentioned in a hadith by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There was an incident when a man who was not Muslim at the time came to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was giving him a da'wah. He was talking to him about Islam to make him a Muslim. And a milk was brought to him and he drank from it, and it was brought to him 7 times, and he drank that milk just by himself 7 times. And the following day, when the man came after becoming a Muslim, he drank the milk once and he was full, he could not drink any more. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that the Muslim eats in one stomach, but the kafir drinks in 7 stomachs. So you see them eating anything. Anything that you see them eating, anything that you see them drinking, everything is extra large, everything is big sizes, everything is, whether it's food or drink, everything. And this is a proof that all they want to do is eat, 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 and enjoy life. So do not be fooled by the sizes of the kuffar, or their shapes, or their wealth, or their children, or their cars, or houses. As a matter of fact, all these things could be a trial for them. All these things could be their misery at the end. All these things could be the cause of their misery, their wealth and their children especially. They could be a punishment for them in this life. So it is the responsibility of the fathers and the mothers to look after their children and to take this responsibility seriously. And the Shaykh is saying that he warns the Muslim women especially from leaving their homes and seeking work outside, because the closer the woman gets to Allah is when she is in her home.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. الوقاية من عذاب الله لابد أن يكون ذلك بأسباب. في هذه البلاد، وحتى يجعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا ليفروا بدينهم من هذه البلاد لابد من أسباب للوقاية، يمكن أن نذكر بعضها، لا يمكنني الحصر، الحصر عظيم يعني أمر واسع. فنقول من ذلك يمكن أن أقول إنك حتى تحمي نفسك وزوجك وأسرتك من الكفر والفسق والمعاصي والانحراف عن الدين لابد من المحافظة على ثلاثة أمور. الأمر الأول اللغة، اللغة، وخاصة إذا كنت عربيا في الأصل تعرف اللغة العربية. إياك إياك أن تفرط في الحفاظ على اللغة العربية في نفسك وزوجك وأولادك. ونحن أيضا كما سبق لا ننكر أن بعض الناس استطاع أن يتدينها هنا، لا ننكر أيضا أن بعض الأسر استطاعت أن تحافظ على دينها هنا وإن كان أمرا نادرا، والحكم دائما للغالب وليس للنادر. فأنا أعرف هنا بعض الأسر استطاعت المحافظة على اللغة وعلى الدين، بل بعضهم حفظ أولاده القرآن الكريم في هذه المدينة خصوصا، وهذا كان بأسباب وفيه يعني مجاهدة عظيمة. كيف؟ أخبرني بعضهم أن أمه كانت إذا تحدث بالإنجليزية تمنعه من اللبن، إذا قال لها يا أمي أعطيني اللبن بالإنجليزية ما تعطيه، تجبره على أن يتكلم باللغة العربية، تعاقبه إذا تكلم بغير العربية داخل البيت. فهم حريصون، هذه الأسرة الحريصة على محافظة على دينها تلزم نفسها بالحديث باللغة العربية على الأقل داخل المنزل. نعم اذهب إلى المدرسة تدرس بالإنجليزية، اذهب إلى الشارع أو للعمل لا بأس، هذا حديث القوم لغتهم، لكن نحن الآن في داخل البيت كلنا عرب والحمد لله، لماذا لا نتكلم العربية؟ بل الواجب على كل مسلم في الحقيقة أن يتعلم اللغة العربية، لأنها لغة القرآن ولأنها لغة سنة. ومهما قرأت كتبا مترجمة بالإنجليزية لا تعطيك المعاني التي في كتاب الله وفي سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باللغة العربية أبدا. فبعض الناس يظن أن الترجمة تكفي مدام يشتري كتبا مترجمة هو يتعلم، لا، اللغة العربية لغة غنية، لغة غنية بالمعاني، قد تجد الكلمة الواحدة فيها معاني كثيرة، المترجم أحيانا يترجم واحدا من هذه المعاني ولا يترجم لك بقية المعاني التي في نفس هذه الكلمة. المراد ها هنا أن من أهم أسباب النجاة ومن أهم أسباب الوقاية من عذاب النار اللغة، اللغة العربية. بل لعلي أقول حتى لو كان الإنسان مثلا من الباكستان يتحدث الأردية، حفاظه على اللغة الأردية أولى من أن تتحول لغة أولاده إلى الإنجليزية، لأن اللغة الأردية على الأقل هي لغة أناس يدينون بالإسلام، فلا بد من وجود صلة تربط أسرتك بأصولها. فإذا استطعت أن تكون محافظا أنت وأولادك على اللغة العربية ولو كنت من المتحدثين بغيرها فحافظ عليها. فالله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربية وقال بلسان عربي مبين، فهذه لغة القرآن، كلام الله نزل بهذه اللغة بلغة العرب، فلا بد أن تحرص على تعلم هذه اللغة ليبقى أو لتبقى صلتك وصلة أسرتك بهذا الكتاب وبهذه السنة، لأن هذا الكتاب هو سبب النجاة وهذه الأحاديث الصحيحة هي سبب النجاة. فإذا كنت أنت لا تستطيع أن تقرأها وإن قرأتها فمجرد ترجمة لمعانيها، لا، فمن أهم أسباب المحافظة على الأسرة في هذه البلاد اللغة، حافظ على اللغة العربية، وإن كنت تتكلم بلغة أخرى أيضا حافظ على لغة أصلك، على لغة بلدك الأصلية ما دامت بلادك الأصلية تدين بالإسلام ولغة أهلها لغة مسلمين. فالشاهد اللغة، اللغة، اللغة من أهم النصائح التي تسدى لكم ما دمتم اخترتم البقاء هنا، سواء كان هذا الاختيار شرعيا أو مخالفا للشرع، اللغة العربية. اللغة العربية، اللغة العربية. ولا تعجب أن ترى، أنتم تعيشون هنا ترون أسرا يهودية، صحيح أو لا؟ ماذا يلبس اليهود أولادهم؟ الصغار الذين لا يميزون، ماذا يفعلون معهم؟ يحرصون على أن يربطوا هؤلاء الأطفال بأصولهم، يشعرون الطفل أنه يهودي ولو فقط بقطعة قماش، يشعرونه بالارتباط بأصله. الأم اليهودية حريصة على أن يبقى أبناؤها يهود. اليهودي يشعر بأنه منتمي لهذا الدين وإن كان باطلا. من أحق بهذا الانتماء وهذا التمسك، هم أم أنتم؟ المسلمون الذين هم على الحق على التوحيد أحق بذلك. نربي أطفالنا على الإسلام وعلى التوحيد، نربطهم بدينهم، نربطهم بلغتهم، وأيضا السبب الثالث نربطهم بأصولهم. احرص على أن يكون بينك وبين بلدك الإسلامية صلة. فمن أهم أسباب المحافظة على أسرتك أن تبقى صلة هذه الأسرة مستمرة بماذا؟ بأصلها في بلاد الإسلام. كل سنة تأخذ أسرتك أحسن من هذا، تذهب للشواطئ وتتفسح. أسرتك وبين أصولها صلة، مهما كانت هذه الصلة في نظرك تقول حتى المسلمون هناك فيهم تفريط، لا لا، ليس الأمر كذلك. وإن كان هناك في بلاد الإسلام تفريط، لكن ليس الأمر كما هو هنا حفظكم الله. لا تقارن دنيا الناس هنا بدنيا الناس هناك، وإنما قارن هل أنت تستطيع أن تسيطر على أسرتك؟ هل يمكن لأحد في بلادنا أن تخرج امرأته عن طوعه بهذه الصورة وهو لا يحرك ساكنا؟ هل يمكن أن تخرج ابنته عن طوعه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا؟ لا. اربط أسرتك بأصولها. فعندنا الآن ثلاثة أسباب لصيانة الأسرة: الحفاظ على اللغة العربية، وهذا مهم جدا، ربط هذه الأسرة بدينها وبانتمائها لدينها بكل الأسباب، بكل الأسباب كما يفعل اليهود يربطون أطفالهم بالدين. الثالثة الصلة بأصول هذه الأسرة في بلاد الإسلام.
The Shaykh went back to quote the verse in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala commands the believers to protect themselves and their families from hellfire. And he has mentioned a few points that we can do to protect ourselves while we are here in this country. And protect ourselves from corruption and from losing our deen. And he said the first thing is that we have to preserve the Arabic language, especially if you are an Arab. Do not overlook this matter. And he mentioned an example of a woman who used to command her children to speak only Arabic, so much so that if they spoke English, for example, that then she would not respond to them or she would not give them what they want. So it is very, very important to preserve the Arabic language. And also it is very important to, as a matter of fact, the Sheikh said that it is obligatory to learn the Arabic language, because no matter how you read a translated book, it is not like reading it in Arabic. Because Arabic is a very rich language. One word can mean so many things. And when a translator translates a book, when it comes to certain words that mean a lot of things, they can only choose one word. And also, the Arabic language is the language of the Quran and is the language of the Sunnah. It is the language of this deen, the language of Islam. In fact, the Sheikh said that even if you are from Pakistan or any other Muslim country, then you should at least preserve your language. For example, if you are from Pakistan, you should be keen and you should try to have your children speak Urdu and not lose it, because at least it is a language spoken by Muslims. He see here, the Sheikh said that if you look at around here and you look at the Jewish people, you look at the Jewish children, they look like Jewish. They look Jewish. Why? Because their families, their parents want to connect them to their religion, even if it is a false religion. We Muslims have more right to connect our children to their religion because we have the true religion. So there has to be a connection with the language, and there has to be a connection with the Muslim lands. Never ever lose that connection between you and your Muslim land, and never lose that connection between your Muslim land and between you and your families and your children. Anytime you have a chance, once a year, take your families, spend a lot of time there, 3-4 months there, so that your children remember that they are connected to that land. No matter how many problems there are in Muslim countries, but you have to overlook those problems. You should not look to those problems, because, and don't look at those inconveniences that exist in the Muslim countries. But what you have to look at is that how you can protect yourself and your families and your children.
وختاما وحتى صلاة المغرب إن شاء الله. عندنا أسباب لا بد من الأخذ بها على المستوى الجماعي كجاليات مسلمة. المساجد لا بد أن نتخذ المساجد وأن نقترب من المساجد، أن نسكن حولها بحيث نصلي فيها الصلوات الخمس نحن وأبناؤنا، فهذا من أهم أسباب الصيانة، المساجد والالتفاف حولها والسكنة بقربها. وأيضا اتخاذ المدارس في المساجد أو بجوار المساجد، أن يكون لنا مدارسنا، وإن لم يتيسر مدرسة كاملة فعلى الأقل نبدأ بتحفيظ أولادنا في المسجد القرآن، تعليمهم اللغة العربية والأحاديث النبوية الصحيحة. فلا بد من وجود رابطة المسجد والمدرسة الإسلامية التي تعلم أولادك الدين، وإن استطعتم أن تعلمهم أيضا علوم الدنيا فهذا متعين. أيضا هناك الاهتمام بالعلم وأهله، إذا أتاكم المشايخ والعلماء مثل هذا الملتقى تحرصون على أن تحضروا وأن تستفيدوا وأن تسجلوا وأن تنشروا هذا الخير بين المسلمين، وأن تحثوا الناس على الاهتمام بما استمعتم إليه في مجالس العلم. وفي النهاية كل هذا يصب في المنزل، فلا بد أن يكون المنزل قائما على أساس الإسلام، على أساس الدين. فلا ندخل أسباب الشر في المنزل، لا ندخل أسباب الفساد في المنزل. الذي يريد أن يحافظ على أسرته لا أتصور أنه يأتي بالفيديو في بيته وبأشرطة الفيديو في بيته، هذا يفسد الدنيا والدين كما يقال. فهنا لا بد أيضا من أسباب للوقاية، نحذر من الآتي: نحذر من عادات الكفار، ألا نخالط هؤلاء فنتشبه بهم في عاداتهم، ألا نخالط هؤلاء فنقلدهم في أعيادهم. هناك مسلمون الآن يحتفلون بالكريسماس ويحتفلون كأن ما في مشكلة تماما، لا تحتفل بأعياد الكفار، لا أنت ولا أسرتك، اعزل أسرتك تماما عن أعيادهم. ثلاثة: ابتعد عن أماكن الشر كالملاهي الليلية والخمارات وأماكن الرقص، لا تذهب بأسرتك إلى مثل هذه الأماكن، هذه أماكن تسبب لأسرتك الانحراف والبعد عن الدين. أيضا ابتعد عن أصدقاء السوء، لا تصادق الأسر الكافرة تذهب إليهم ويأتون إليك، هذا يسبب شرا عظيما وفسادا كبيرا مستطيرا. احذر من المدارس الكافرة، لا تدخل أولادك في المدارس الحكومية وإن كانت رخيصة أو وإن كانت بدون يعني مصاريف أو بمصاريف قليلة، لكنك تخسر أولادك في المقابل. فاحذر من المدارس الكافرة التي تعلم أولادك العقوق. أول شيء يلقنونه احفظ رقم الشرطة، لو أبوك ضربك بلغ الشرطة رقم كذا كذا، الطفل يعود لك يقول لك علموني اليوم 99 مش عارف كم
991.
طيب الله المستعان. فهكذا يلقنون الطفل، أول شيء يعلمونه كيف يعق والده، كيف يعق والدته. فالحذر من كل أسباب الشر والفساد. أسأل الله سبحانه أن يحفظكم في هذه البلاد، في أهليكم وأموالكم، وأولادكم، وأن يكفيني وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنيني وإياكم بفضله عمن سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولعلي أضيف معذرة سببا مهما جدا، كثرة الحج والعمرة، أن تربط أسرتك بهذه الأماكن الطيبة، أن تذهب بهم حاجا أو معتمرا، وهذا من أسباب الحفاظ على أسرتك أنها ترتبط بهذه الأماكن الطيبة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله.
I know that we're getting close to Salatul Maghrib, so I'll try to be as brief as I can. So the Sheikh mentioned what we can do as individuals to protect ourselves. And finally, he said that he would like to talk about what we can do as groups to protect ourselves from the kuffar and their ways. And he said that as groups, we have to be, we have to try to live near the masjids so that we can perform our five daily prayers, and our families and our children can make their five daily prayers in the mosques. Also, we have to make sure that we can have schools inside the mosques, or at least near them, so that our children can learn Arabic and they can learn Quran and they can learn Islamic studies, and there is no problem if they can learn secular knowledge as well, like math and science. Also, the Sheikh has said that we have to give importance to attending halaqas and attending when the people of knowledge come. We have to make sure that we attend their lectures and also to propagate what we have learned from the ulama amongst other people. Also, the Sheikh said that we have to protect our homes from evil, from bringing harmful videos to our homes. Also, the Sheikh has mentioned that we should not imitate the kuffar. We should not follow their ways. We should not celebrate their festivals and their Eids, like Christmas. Also, we should protect our families and we should stay away from nightclubs and discos and places of evil. Another point is that we have to stay away from the kuffar and we should not befriend them. We should not take them as friends. Another point that the Sheikh mentioned that we should do to protect our children and our families is that we should not send our children to the schools of the kuffar. The schools of the kuffar, even if they are free, you should not send your children to them, because they teach them to disobey their parents. And one of the first things that they teach is that if a child has a problem with their parents, then they can call 911. And one other point that the Sheikh has mentioned that we can do to protect ourselves is that to make Hajj and Umrah you know, in a regular basis, and to connect ourselves with that land and as much as we can. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I just received a note here saying that after the Maghrib prayer there is... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله فترة الأسئلة. Now إن شاء الله we start with the questions, and we ask again all the brothers and sisters to inshallah join and to keep the noise down inshallah. السؤال الأول يقول: يا شيخ، ما حكم الدراسة في الجامعات في هذا البلد التي تجد فيها اختلاط بين الرجال والنساء وجزاكم الله خيرا؟ The question says, Sheikh, what is the ruling concerning studying in universities in this country where there is free mixture between men and women, between males and females?
يقول السائل: ما حكم الدراسة في الجامعات في هذه البلد والتي فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟ الجواب، وقبل الجواب السائل وغيره أيضا يبدأون بالسلام، فنقول عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يقول بعضهم إنه يحبني في الله، فأقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. أما حكم الدراسة في الجامعات التي فيها اختلاط فلا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، وهذا ما فيه شك، لكن من الناحية العملية ما حكم الرجل الذي يذهب لدراسة علم في تلك الجامعات، وما حكم المرأة التي تذهب إلى دراسة علم في تلك الجامعات؟ وهم يعرفون حرمة الاختلاط ولكن قد لا يجدون سبيلا للدراسة إلا في هذه الجامعات. الجواب: أما النساء فلا، أما النساء فلا، لا يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب إلى تلك الجامعات التي فيها اختلاط. إذا تيسر لها أن تجد دراسة حتى وإن كانت في جامعة مختلطة ولكن دراسة نسائية كما يقال، أن يكون الفصل الذي تدرس هي فيه فصلا نسائيا حتى وإن كانت بقية الجامعة مختلطة، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. أما أنها تدرس في مكان اختلط فيه الرجال والنساء فلا. بالنسبة للرجل قد يقول قائل: لماذا فرقت في هذا الجواب بين الذكر والأنثى؟ الجواب أن المرأة مكانها أن المرأة في الحقيقة مكانها البيت، فخروجها هو العارض والطارئ، كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وليس هذا خاصا بأمهات المؤمنين، لأن الله قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. فالحكم هنا ليس خاصا بأمهات المؤمنين كما يقول البعض، بل الحكم عام أن المرأة تقر في البيت ولا تخرج إلا للضرورة القصوى، ولا تخرج إلا بحسب أحكام الشريعة. أما بالنسبة للرجال، نعم الاختلاط محرم، ولكن لو قلنا للرجل: بما أن الاختلاط محرم أنت تقر في البيت، نكون قد قلبنا الأمور رأسا على عقب، بل الواجب على المرأة أن تقر في البيت لا أن يقر الرجل في بيته. فالرجل يمشي في مناكب الأرض ويسعى على نفسه وعلى أولاده، فهو الذي يخرج من البيت في الأصل ويسعى، فخروج المرأة هو الطارئ عليه. وبالتالي لا نقول للرجل: اجلس أنت في بيتك، ونقلب الموازين رأسا على عقب ونأمر الرجال بالقرار في البيوت، بل الصواب أن الرجل يخرج على كل حال إن وجد الحمد لله دراسة لا اختلاط فيها تعين عليه ذلك، وإذا لم يجد إلا اختلاطا ولا سبيل له لاجتناب هذه الجامعات، فعليه في هذه الحالة أن يدرس مبتعدا عن النساء قدر استطاعته، يتقي الله ما استطاع، يغض بصره ما استطاع، لا يخالط البنات ولا يصاحبهن، هذا لا يجوز، ولكن يذهب إلى هذه الجامعات للدراسة فقط إلى أن ينتهي من هذه الدراسة. وطبعا أحيل السائل على جواب الأسئلة الليلة الماضية حتى يعلم أن المجيء إلى هذه البلاد للدراسة إنما يكون لحاجة المسلمين، يعني حيث لا يجد مثل هذه الدراسة في بلاد الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ started by because the brother started his question by saying by sending his salam to the sheikh, and the sheikh said wa alaykum assalam, and the sheikh answered by saying that there is no doubt that free mixing is haram in Islam. So for the women, it is haram for women to go and study in schools where there is mixture between males and females. For men, it is possible. Now, someone might ask why it is not okay for men, for women, but it is okay for men. But the answer is that the woman's place in Islam is the home. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى. Stay in your homes and do not expose yourselves like it used to be done during the pre-Islamic period. So for men, because the man is the one who has to go out and work and earn a living for his family, so the man has to go out and work, but we cannot reverse everything. The men stay at home and the women go out and for studying or for working or whatever reason. However, even if it is allowed for a man to go to universities where there is free mixture, there are certain conditions. One of these conditions is that the male person, the male Muslim, has to stay away from the females, and he has to lower his gaze, and he should not befriend the kuffar, whether they are males or females. And also, as the ulama say, that what he is studying should be something that the Muslims need. It should be something that the Muslims need, or it's a subject that the Muslims need, and it is not found in a Muslim country. And if the brother who asked the question needs more information, then he can refer to yesterday's questions and answer period. That I think the tapes are available, and he can get more information, inshallah. The second question is marked urgent. It says, I have an aunt who married a kafir Christian in Saudi Arabia, then came to Canada just about 1 year ago. Now she has... Now she and her husband have two children who are 2 years old. I just met her about 2 weeks ago. I did not know she was here. Please give me nasiha on what I can say to her to give her da'wah. And this is very, very important. Jazakumullahu khair. We have a question that is very, very close to this question. The difference here is that the Muslim woman has married a Jewish man.
شيخ عندنا هنا سؤالين تقريبا متشابهين. السؤال الأول يقول أنا لي عمة متزوجة من نصراني كافر, تزوجته في السعودية ثم يعني أتى إلى كندا منذ سنة, والآن عندهما طفلين عمرهما سنتين. قابلتها منذ أسبوعين ولم أكن أدري أنها متواجدة في كندا. المرجو أن تنصحوني يعني كيف ممكن أن أنصح هذه الأخت وأدعوها إلى الإسلام, أو يعني تدعوها هي. أظن أن الأخت العمة مسلمة والله أعلم. يعني it's not mentioned whether the aunt is Muslim or not, but it is understood from the context that she is a Muslim. السؤال الثاني يعني شبيه بهذا السؤال. الفرق هو أن هنا يعني المرأة المسلمة هنا تزوجت من يهودي ويعني أنجبت منه طفلين كذلك. والسائل يقول هل يصل هذه القريبة, هي قريبته, هل يصلها يعني أم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, لا شك أن ما ذكر في هذين السؤالين أمر عظيم, وهذا الزواج فاسد, هذا الزواج باطل, لا يصح هذا الزواج, لأنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا, بينما العكس صحيح, أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية فهذا قد أباحه الله سبحانه وتعالى بشرط واحد, أن تكون المرأة معروفة بالعفة والبعد عن الزنا, فليست ممن يتعاطون الزنا لا حرفة ولا عشقا. قال الله تعالى في سورة المائدة, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فدلت الآية الكريمة على جواز الزواج باليهودية والنصرانية حتى مع بقائها على دينها, بشرط أن تكون معروفة بالعفة, ليست زانية وليست ممن يتعاطون الزنا. وأما بالنسبة للعكس فهذا محرم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقد يقول قائل إن الآية ذكرت الأمرين، فلماذا استثنيت زواج الكتابية اليهودية والنصرانية؟ نقول لأن الآيات وإن كانت عامة لكن دلت آيات سورة المائدة على تخصيص هذا العموم بجواز زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية إن كانت عفيفة، وبقي بقية الحكم على التعميم. فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا، سواء كان هذا الكافر مشركا وثنيا أو كافرا كتابيا، لأن الكفار نوعان. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. سورة البينة كلنا الحمد لله تحفظونها غالبا. فهنا دل النص على أن الكفار نوعان، وثنيون مشركون أي كالمجوس والبوذيين والهندوس وأمثالها والسيخ وأمثال هؤلاء الذين لا يدينون بدين من يعني الكتب السابقة، ليسوا يهودا، ليسوا يهودا ولا نصارى، هؤلاء وثنيون مشركون. لا يجوز الزواج بالوثني والوثنية مطلقا، لا للرجال ولا للنساء. أما الذي يجوز فقط هو جواز، هو زواج المسلم الذكر من الكتابية العفيفة المحصنة، بمعنى العفيفة لا تكون زانية، لأن الزانية يحرم الزواج بها مطلقا أيضا حتى ولو كانت مسلمة. قال تعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالجواب هنا أن هذا الزواج باطل وفاسد. وإذا كان هؤلاء أو إذا كانت هاتان المسلمتان جاهلتين بالدين لا تعرفان الحكم، فلا شك أنه يجب نصحهما، لأن نحن والله لا نستبعد إذا كان في المسلمين من يجهل الشرك، فلا أستبعد أن يوجد من يجهل هذا أيضا، أنهم قد يتصورون أنه كما يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية فأيضا قد يرون جواز زواج المسلمة بالكتابي، قد يظنون هذا. فالجاهل بالحكم يحذر وينصح إن كان من عامة المسلمين، وناصحه كذلك من عامة المسلمين ينصح النصيحة، يبين له الحكم: هذا حرام يا أخت الإسلام، هذا ليس بزواج، لا يصح أصلا زواج المسلمة بالكتاب، هذا حرام في الإسلام، وتبين لها ذلك بالأدلة الشرعية، وقل لها: اسألي أهل الذكر، تعالي على الهاتف نتصل ببعض الجهات العلمية في البلاد الإسلامية، نسأل رابطة العالم الإسلامي، نسأل المجمع الفقهي، نسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، نسأل أي جهة في العالم الإسلامي معتمدة، هذا باتفاق العلماء حرام، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا أبدا، هذا لا يجوز بحال. ويجب بمجرد العلم بالحكم يجب التفريق بينهما. ونسبة الأولاد صحيحة، لا نقول إنهم يعني هؤلاء الأولاد لا تصح نسبتهم، نسبتهم صحيحة إن كانت هذه المسلمة لا تعرف الحكم وتصورت أنه زواج صحيح، ففي هذه الحالة النسبة صحيحة، ولكن يجب التفريق بين هذين الزوجين فورا، ويجب عليها التوبة. نفرض أنها لم تسمع الكلام ولم تنتصح، ما سمعت الكلام ولم تنتصح، إنما عليك البلاغ، أنت قد نصحت وقد أديت ما عليك. قد يقول: طيب ماذا أصنع في المستقبل، هل أصلها أو لا؟ تصلها إن شاء الله، تصلها، صلة الرحم واجبة على كل حال، لكن كلما وصلتها من ضمن الصلة أنك تواصل نصحها: يا أختي اتقي الله، يا عمتي اتقي الله، يا خالتي اتقي الله، يا أخت الإسلام هذا حرام، اتقي الله في نفسك، هذا ليس بزواج، يعني فتنصحها وتواصل ذلك، وهو من الصلة، وهو من الصلة على كل حال. والله تعالى أعلى وأعلم.
The answer to the both questions is that I remind again the brothers and sisters, in one case it was a Muslim woman marrying a Christian man, and the other one is a Muslim woman again marrying a Jewish man. And the Sheikh has answered by saying that this is not a valid marriage. Islamically, this marriage is false. It is forbidden for a Muslim woman to marry a non-Muslim, even if he is a Jew or a Christian.
for a man it is allowed in Islam. It is permissible in Islam for a man to marry either a Christian woman or a Jewish, to marry a Jewish woman or a Christian woman with one condition, and that condition is that that woman should not be known as a fornicator, a woman who practices zina, practices adultery, whether out of love or out of, or she takes it as a profession. And the proof for all of this is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, where He forbids the Muslim man from marrying the mushrik women, and instructing them that it is better for a Muslim man to marry a slave woman, a Muslim slave woman, than marrying a kafir or a woman who is a disbeliever, even if he loves her, and the other way around. A Muslim man is not allowed, or a Muslim a woman is not allowed to marry a mushrik, a disbeliever, even if she loves him. And it is better for a Muslim woman to marry a slave who is a Muslim than to marry a mushrik whom she loves. And somebody might ask, well, the rule works for both. Well, we say that, yes, this is general. The rule here is general. But it is specific in Surah Al-Ma'idah. The rule is specific in Surah Al-Ma'idah. It's made specific, and it makes it haram for the Muslim women to marry a Christian or a Jewish man. Now,
الذي في سورة المائدة يعني تخصيص هذا الحكم العام بجواز زواج الرجل من
نعم. The Sheikh has just reminded me that the verse that is mentioned in Surah Al-Ma'idah is gives the permission. It makes the hukm or the rule more specific. It gives permission to the Muslim man to marry a Christian or a Jewish woman, but not, for example, a mushrika like a Sikh woman or a Hindu woman. Now, it is possible that this happens. Like you find Muslim women who marry Christian or Jewish men out of ignorance. There are Muslims who even don't know shirk, so let alone things like these. And a lot of people do it because they think that just because it is allowed for a Muslim man to marry a Christian or a Jewish woman, it is also permissible for a Muslim woman to marry a Christian or a Jewish man. Now, what you can do in these cases is you have to give these people nasiha, and nasiha has to be based on knowledge. And if you can, you can bring the person and try to get hold of one of the scholars or one of the organizations that are known for ifta, for giving fatwas. And if they refuse, then you still have to, then you have delivered your message, and but you have to still keep in touch and give an advice. As for the children are fine. However, the marriage is invalid, and it has to be dissolved. They, like the man, the Muslim woman married to the, either a Christian or a Jewish man, has to be dissolved. The question says, I am a student in university. In that university, mixing is involved, alcohol is promoted, homosexuality is permitted. I have a year of school remaining and was recently offered a job in Jeddah to teach English to non-Muslims. Should I leave, that is make hijrah, without a degree or complete the one remaining year? السؤال يقول أنا طالب في إحدى الجامعات وفي هذه الجامعات يوجد اختلاط بين النساء والرجال يوجد هناك خمر ويعني في تلك الجامعة هناك يعني دعاية للشذوذ الجنسي وما يعني بقي لي إلا سنة واحدة وعرض علي يعني أو عرض علي شغل في جدة في المملكة العربية السعودية لأشتغل كمدرس للغة الإنجليزية لغير المسلمين فهل أذهب إلى هل أهاجر إلى جدة وأقبل هذا الشغل أم أتم دراستي مع العلم أنه ما تبقي لي إلا سنة واحدة؟
الجواب لا مانع إن شاء الله من أن تتم هذه السنة، ثم بعدها إن شاء الله تأخذ بأسباب الخروج من هذه البلد. فكما قلنا مرارا إن الدراسة من الحاجات التي تبيح للمسلم أن يأتي من بلاد الإسلام، فكيف بمن يقيم هنا أصلا؟ فتتم إن شاء الله دراستك مع الأخذ بأسباب النجاة، لا تخالط الشر وأهله، ابتعد عن الشر وأهله، وخذ بأسباب السلامة من الفساد الموجود الذي ذكرته حتى تنتهي دراستك إن شاء الله، ثم بعدها بإذن الله تبحث عن سبيل للنجاة من هذه البلاد، والله المستعان.
The Sheikh has answered that there is no harm in finishing the year that is remaining, because seeking knowledge is one of the things that a Muslim has to do, but yet still you have to make sure that after your year is finished, then you have to leave this country and make hijrah. Another question, again, the brother is sending his salam to the Sheikh. يقول السلام عليكم. Is it allowed for a doctor woman to finish her studies and get a specialty here in Canada? It could be that she works in a hospital. شكرا. يقول السائل أو السائلة، هل يجوز لمرأة مسلمة طبيبة أن تتم دراستها في كندا؟ وكذلك يعني هذا ممكن أن يخول لها الشغل في مستشفى، هل هذا يجوز أم لا؟
الجواب لا يجوز. هذا سبق الجواب على دراسة المرأة في جامعة مختلطة، وعمل المرأة في هذا المجال محفوف بالمخاطر، وبخاصة كما ذكرت السائلة أنها قد تضطر للعمل في مستشفى، بل وقد تجبر على المبيت في هذه المستشفى في بعض الأحيان. المهم أنه بهذه الصورة لا يجوز للمرأة أن تدرس الطب، وإن كانت تنفع المسلمين، بل نقول إن الضرورة التي قد تبيح لها مثل هذه الدراسة يعني أولى أن تبيح للمرأة المسلمة أن تتعالج عند الطبيب. يعني إن كنا سنبيح لها هي أن تذهب إلى جامعة فيها رجال واختلاط وتتعامل مع الرجال سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مرضى بمثل الصورة المعروفة في هذا العلم، فأولى أن نقول بل الضرورة تبيح للمرأة المسلمة إذا لم تجد طبيبة تعالجها أنها تتعالج عند الطبيب. الأصل أن المرأة تعالج المرأة، صحيح، وأن الرجل يعالج الرجل، ولكن إذا لم تجد المرأة المسلمة سبيلا للعلاج عند طبيبة ولو كانت كافرة، فإن الإسلام يجوز لها للضرورة أن تتعالج عند الطبيب، والله تعالى أعلى وأعلم.
The answer to the question was that it is not permissible for a woman to study anywhere where there is free mixing. And the sister who is going to graduate and probably become a doctor in a hospital, this is even worse, because she will be freely mixing with men, and who knows that she could be asked or she would be ordered to stay overnight, and this is not permissible. And the Sheikh has said that it is out of necessity that if a woman, Muslim woman, does not find a female doctor, that she is allowed to be cured by a male doctor. But this is only out of necessity. But as for her working as a doctor in a place where she's going to be freely mixing with men and probably staying overnight, then this is not allowed at all.
التي اللواتي تبحثن عن الحرية، يعني الله أعلم.
The question goes, during the Prophet's time, women used to go out and do their daily work. We read in the ahadith, women used to come to the Prophet ﷺ and ask questions about their deen and dunya. Why is there so many restrictions today or lately? سائلة تقول, يعني it's understood, يعني it's a woman who is asking the question. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت النساء تخرجن لحوائجهن وحسب ما نقرأ في الأحاديث أن النساء كنا يخرجن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور دينهن ودنياهن. فلماذا كل هذه يعني ال restrictions القيود, لماذا كل هذه القيود اليوم؟
حقيقة هذا من مساوئ الإقامة في هذه البلاد, أن المرأة تبدأ تعتبر نفسها مثل سائر النساء الكافرات, كما أن المرأة الكافرة عندها يعني حياة بلا قيود فهي كذلك تريد مثلها أن تكون بلا قيود, فهذا من التأثر بالإقامة في هذه البلاد. فنحن لا نحرم على المرأة أنها تتعلم أو تعمل ما دام في مجال للنساء, الطبيبة للنساء, تتعلم مع النساء, تدرس البنات, كما هو الحال في المملكة العربية السعودية, النساء عندهن مدارس خاصة بهن وعندهن جامعات خاصة بهن, لا حرج, الإسلام لا يحرم هذا, لكن أنها تخرج بين الرجال هذا هو المحظور, أنها تختلط بالرجال هذا هو المحظور, أنها تبقى هكذا طوال النهار تلف وتدور كالرجل, لا, أما هذا فلا. وكون السائلة تقول إن الأحاديث تدل على أن المرأة كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها, وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها, وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. وتعرفون الحديث تدل على أن أفضل يعني أن المرأة أقرب ما تكون من ربها في جوف بيتها, وأن خير حتى إن أتت المرأة للمسجد خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها, وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, فالمرأة ما أمكن تبتعد عن الرجال حتى ولو في المسجد, فخير صفوف النساء آخر صف وخير صفوف الرجال أول صف. فهنا نفهم أن الإسلام لا يبيح أبدا للمرأة أنها تختلط بالرجال ولو حتى في المسجد, كلما كانت أبعد عن الرجال كلما كان أفضل وأفضل. وأيضا قول الله تعالى وقرن في بيوتكن, ما معنى هذا؟ ليس خاصا بأمهات المؤمنين. ثم هل نعلم أن عائشة رضي الله عنها وحفصة وسودة وزينب بنت جحش وأمهات المؤمنين كنا يخرجنا بهذه الصورة؟ ما نعرف هذا, ما كانت أمهات المؤمنين تخرج من البيوت هكذا. المرأة تقر في البيت, لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة, المرأة لا تخرج إلا لضرورة, تقضي حاجتها وضرورتها ثم تعود إلى بيتها كما كانت. أما المرأة التي اعتادت على الخروج فهذه فيها شبه من الرجال, فيها شبه من الرجال, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال, نسأل الله العفو والعافية.
The Sheikh answered the question by saying that this is the result of living in this country, that women want to imitate the disbelieving, or the Muslim women are trying to imitate the disbelieving women. We don't forbid women from studying or working. We're only saying that a woman should study or work where there are only women. If a woman can find a job where she can only, as a doctor for example, where she can only treat women, that's allowed. Or if she can find a job where she can teach children, that's allowed. What is not allowed in Islam, what Islam is saying is wrong, is for a woman to get a job where she is going to be freely mixing with men. Plus, the sister mentioned in the hadith, As to what the sister mentioned in the hadith, as to what the sister mentioned that we read or we read in the hadiths, or the hadith that women used to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and just go for their daily affairs. Now we ask the sister, the women at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, did they used to go out just like that freely? And the answer is no. What we know is that they used to go out only out of necessity, and Islam separates between the men and women even during salah, even in the masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that during the prayer that the best lines for the men are the front lines and the worst lines are the rear ones. And for women, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that the best lines are the rear ones and the worst ones are the front ones. Why? Because Islam tries to keep men and women separate and away from each other, even in the masjid. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that the closest the woman is to Allah is when she is at home. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that the prayer of the woman in her corner at home is better for her than praying in the house. And her prayer in the house is better than her prayer in the mosque, or in the mosque of in her neighborhood or her people. And her prayer in her own mosque is better than her prayer in my masjid, in of this meaning the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. So the place of the woman is the home. It hasn't been reported to us that the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to go out freely just like that. All we know is that they remained in their homes as the Quran commanded them, as Allah commanded them, and they used to go out only for their necessities. And the women who go out a lot are imitating men. They are imitating men in this regard. And Allah subhanahu wa ta'ala has cursed the men who imitate women and the women who imitate men. This is an easy one. ماذا تقول في قيادة السيارة للنساء? What do you say regarding driving cars or anything for women?
الجواب لا نعلم مانعا من قيادة المرأة للسيارة. ومنع بعض البلاد المسلمة لذلك هو من باب درء المفاسد فقط، ليس من باب التحريم، أن هذا حرام، لكن رأوا أنهم إن سمحوا بذلك ستكون العواقب عواقب وخيمة.